وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز. مناسبة هذا الباب لما قبله وهو كتاب الصلاة أن من أحكام الجنائز الصلاة، فلذلك جاء به بعد كتاب الصلاة. والجنائز جمع جنازة بتكريم، وهي الميت على النعش، أي إذا كان الميت على النعش إلى جنازة، وجنازة بالفتح. ويطلق الجنازة على الميت أيضا ولو لم يكن على النعش. والموت هو غاية كل حي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. والموت ليس معناه الفناء، وإنما هو مفارقة الروح للجسد، هذا هو الموت، مفارقة الروح للجسد. فالروح تبقى ولا تفنى، والجسد قد يتحلل ويصير رفاتا وترابا، وقد يبقى أيضا. ثم إذا شاء الله سبحانه وتعالى بعث الأجساد، انشئت هذه الأجساد كما كانت، انشئت من رفاتها وترابها الذي تحلل، وتعاد ويفنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يفنى منه كل شيء إلا عجب الذنب وهو حبة مثل حبة اللوبيا تكون عند العصر، فهذه لا تفنى ويركب منها خلق الإنسان. فإذا أنشأ جسده كما كان عادت إليه روحه لينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام للطور وهو القرن الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جسمها ثم يقوم يمشي كما كان في الدنيا، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا هو الموت والبعث. والموت له مقدمات، ومن أهم مقدماته المرض. المرض مقدمة للموت، والهرم والكبر أيضا علامة على الموت. والمرض آفة تصيب الإنسان وهي مقدمة للموت، وهو المريض يباح له التداوي، يباح للمريض التداوي والعلاج، هذا من المباحات ولا ينافي التوكل، بل هو سبب من الأسباب، والأسباب لا تنافي التوكل. وبعض العلماء يرى تأكد العلاج حتى يقارب به الوجوب، وبعضهم يرى أنه مباح إن فعله فلا حرج عليه وإن تركه فلا حرج عليه، ولكن يجب أن يكون أو يشترط أن يكون التداوي بأمر مباح للرقى الشرعية من الكتاب والسنة، فهي أنفع العلاج، وبالأدوية المباحة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنفع العباد، فإن الله سبحانه ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، فإذا أصيب دواء الداء نفع بإذن الله. فالتداوي بالأمور المباحة من رقية أو أدوية مباحة لا بأس به عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يرى تأكده، قوله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام. أما التداوي بما حرم الله إنه لا يجوز، خصوصا إذا كان ذلك بأمور محرمة تخل بالعقيدة، الأمور تخل بالعقيدة كالذهاب إلى المشعوذين السحرة والكهان لأجل العلاج عندهم، فهذا محرم شديد التحريم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان العرافين والمنجمين والمشعوذين للتداوي عندهم، وإذا أطاعهم فيما يأمرونه به من الشرك فقد كفر بالله عز وجل. فالذي يذبح لغير الله، يأمرونه أن يذبح لغير الله فيجيبهم ويذبح، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، أو يعملون له أشياء من الشرك ويوافقهم عليها الاستغاثة بالشياطين أو بالجن والاستعانة بهم أو بالسحر، كل هذا كفر وشرك بالله عز وجل. وكذلك التداوي بالمحرمات من النجاسات والسم وغير ذلك، فهذا محرم لا يجب التداوي به. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تداووا بحرام. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لهذا يقول الفقهاء: يباح التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، لكن بالشروط التي ذكرناها، ان يكون بغير محرم. واشد المحرمات الشرك والسحر والكهانه والشعوذه والقلاسل وتعليق الحجب الشركيه والرقى الشركيه، كل هذا لا يجوز. وكذلك التداوي بالنجاسات والاشياء الضاره، كل هذا لا يجوز. والمريض ايضا هذا الحكم الاول وهو التداوي. الحكم الثاني من احكام المريض عيادته، يستحب للمسلم عياده اخيه المسلم اذا مرض، وهذا من حق المسلم على المسلم ان يعوده ويجلس عنده قليلا، لا يطيل الجلوس عنده الا اذا كان المريض يرغب جلوسه، والا فليخفف الجلوس ويسأله عن حاله ويوسع عليه الأمر ويفتح له باب الرجاء ويقول: أنت إن شاء الله طيب ومرضك خفيف وما أشبه ذلك، وحسن ظنه بالله عز وجل، ويفتح له باب الأمل ولا يقول له: أنت مريض، أنت مرضك هذا شديد، مرضك هذا مخوف. أقول هذا أنه يزيد المريض مرضا، بل إنه يبشره ويوسع عليه ويخفف عنه الألم. والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ويأمره بحسن الظن بالله عز وجل. وإذا رأى فيه علامات الموت أو قرب الوفاة يذكره الوصية والتوبة مع فتح باب الأمل له. يقول: هذه أشياء تنفع ولا تضر، الوصية حتى الصاحب الإنسان الصحيح حب له أن يوصي، أو يجب عليه إذا كان عليه ديون حقوق للناس يجب عليه أن يوصي. الوصية لا تقرب أجلا ولا تدفع أجلا. أمره بالتوبة، والتوبة هي المطلوبة، توبة مطلوبة من الصحة ومن المرضى. يوصيه بالتوبة والوصية بما له وما عليه، ويقول له: هذه أمور مطلوبة من المرضى ومن غيرهم. فإذا حضره الموت، إذا حضره الموت وصار يقاسي من النزع، فإنه يستحب أن يلقن لا إله إلا الله، يوجه إلى القبلة، يوجه إلى القبلة في حالة الاحتضار، ويلقنه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، ولا يقول له: قل لا إله إلا الله، وإنما يتلفظ بلا إله إلا الله عنده، من أجل إذا سمعه يقول مثله. فإذا قالها مرة فإنه يسكت ولا يكرر عليه، لأن هذا يثقله مع ما يقاسي من ألم الموت، فلا يكرر عليه إلا إذا تكلم بكلام، فإنه يعيد التلقين لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيلقنه هذه الكلمة العظيمة ليتكلم بها وتكون خاتمة لحياته يموت عليها فيكون من أهل الجنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بمعنى أن الإنسان يثبت على الطاعة وعلى الإيمان حتى يأتيه الموت وهو كذلك. فإذا قبضت روحه فإنه يغمض عينيه، لأن الميت إذا قبض روحه جحرت عيناه وانفتحت فيغمضه كما يأتي في الحديث، كما أغمض النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة، بمعنى أنه يرد جفنه على عينه ولا تبقى عينه ياخرة. ثم يجرد من الثياب التي عليه لئلا يفقد جسمه، الثياب التي مات فيها تنزع ويسجى، يعني يغطى بثوب يستره كله، يستره كله عن الأنظار. وإذا كان عليه ديون فإنه يغادر لقضاء ديون إن كان له تركة، وإلا فيستحب لأحد إخوانه من المسلمين أن يتحمل عنه الدين، يعني يكسر الدين الذي عليه. فهذا ما ينبغي للمريض وما ينبغي عند الاحتضار وما ينبغي بعد الاحتضار. وهناك أشياء أيضا وردت فيها الأدلة، مثل قراءة ياسين عند المحتضر، وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. أكثروا ذكر هذه اللذات، أكثروا ذكر أي تذكرة واستحضارة، فلا يغفل الإنسان ينسى الموت، لأنه إذا تذكره استعد له وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب وعمل عملا صالحا. أما إذا غفل عن الموت فإنه يترك الأعمال الصالحة أو يقلل منها أو يتساهل في الحقوق التي عليه. فتذكر الموت فيه مصالح عظيمة للإنسان، أولا في الموعظة، لأن الموت هو أعظم المواعظ، وثانيا أنه يستعد له ويكون على إهبة الاستعداد للموت في كل لحظة، لأنه لا يدرى متى ينزل الموت. وهذه اللذات بالذال قاطع اللذات. فكم من منعم في دنياه منبسط في أكله وشربه ساهيا لاهيا، هجم عليه الموت فقطع لذته، قطع اللذة التي هو فيها ونقله إلى حسرة وإلى ضيق ونفس، فهو يقطع اللذات، الموت يقطع اللذة ويزيلها. وفي آخر الحديث لا تذكرونه في قليل إلا كثر ولا في كثير إلا قلل، فأيضا تذكر الموت يحمل على القناعة باليسير وعدم الطمع في الكثير، لأن الإنسان في هذه الدنيا على أهبة السفر، فيكفيه منها ما يمضي حياته ويعيشه فيها ويمتعه فيها، وأما ما زاد عن ذلك فهذا ليس له، هذا لغيره، لا يخرج من الدنيا بشيء، ولو كان عنده أموال الدنيا ما يخرج منها بشيء إلا بالكفن فقط. فإذا تذكر الموت فإنه يقنع بالقليل من الحلال ويترك الكثير الذي يشغله، أو ربما يكون من الحرام، فإن النفوس مغرمة لحب المال، فإنه لحب الخير شديد، يعني المال وتحبون المال حبا جما. فإذا نسي الموت مع حبه للمال قد يستغرق في جمعه من حلال وحرام ولا يحاسب نفسه. أما إذا تذكر الموت فإنه يكف عن كثير من التصرفات والمكاسب المحرمة، لأنه يعلم أنه محاسب عن هذه المكاسب. ويتذكر الموت فيه مصالح عظيمة. نعم. لا يتمنين، هذا نهي، نهي مؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم. والتمني هو الطلب، أي لا يطلب أحدكم الموت من ضر، أي بسبب ضر نزل به، ضر في بدنه من مرض ونحوه، أو ضر في ماله أو في أهله. فمن أصيب بضر في ماله أو في أهله أو في نفسه عليه الصبر والاحتساب، ولا يجوز له أن يتمنى الموت، لأن حياته خير له. إن كان في عمل صالح فإنه يدرك، وإن كان في عمل غير صالح فإنه يرجى أن يتوب، يرجى أن يتوب، فحياته خير له. هذا للمؤمن. أما الكافر العياذ بالله فهذا حياته ضرر عليه، إنما نمجي لهم ليزدادوا إثم. أما المؤمن وإن كان عاصيا وإن كان فاسقا حياته خير له، لأنه يرجى أن يتوب فيلقى الله عز وجل وهو تائب، لأن إيمانه بالله عز وجل يسوقه إلى التوبة. فهذا الحديث فيه النهي عن تمني الموت، وهو مكروه أو محرم إذا كان من أجل الضرر الذي نزل بالإنسان. أولا لأنه ينافي الصبر، تمني الموت ينافي الصبر، والمسلم مطلوب منه الصبر على ما يبتلى به. وثانيا أنه ينهي حياته التي هي خير له، إن كان يعمل صالحا فإنه يكثر ويزداد، وإن كان في عمل غير صالح فإنه يرجع أن يتوب. ولأنه لا يدري ما بعد الموت، ربما يكون ما بعد الموت والعياذ بالله أشد مما هو فيه من الضر، فهو لا يدري ما لا يلاقي. هذا إذا كان تمني الموت من أجل أمور الدنيا. أما إذا كان تمني الموت من أجل الدين، يتمنى الموت من أجل يسلم على دينه إذا كان وقت فتن ويخشى على دينه، فلا بأس أن يتمنى الموت، لما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولأن مريم عليه السلام تمنت الموت لما خشيت من الفتن: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنها خشيت من الفتنة على قومها أن يتكلموا وأن يقولوا، وقد حصل ما تخوفت منه. فإذا كان تمني الموت من أجل الدين والسلامة من الفتن فهذا جائز. أما إذا كان تمني الموت من أجل مصائب الدنيا فهذا لا يجوز، بل على المسلم الصبر والاحتساب والتوبة إلى الله عز وجل. فإن كان لا بد أي لا مناص من تمني الموت، يعني لا بد أن هذا الإنسان يتمنى الموت، فليفوض الأمر إلى الله، يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، فيفوض الأمر إلى الله عز وجل أن يختار له الخيرة المباركة الموت أو بالحياة. فهذا الحديث يدل على مسائل: المسألة الأولى النهي عن تمني الموت إذا كان من أجل الضرر في الدنيا والمصائب. ثانيا الحديث يدل بمفهومه على أن تمني الموت إذا كان لأجل الدين والخوف من الفتن في الدين فهذا جائز، في قوله من ضر نزل به من ضر، ومفهومه أنه إذا كان لغير ضر فإنما هو خوف على دينه فإنه يجوز. ثالثا في الحديث تفويض الأمر إلى الله عز وجل لأن يقول أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني يدعو بهذا الدعاء بدل أن يتمنى الموت، يدعو بهذا الدعاء. نعم. المؤمن يموت بعرق الجبين، الجبين هو جانب الجبهة، هذا هو الجبين ما بين الجبهة وبين الأذن، هذا يسمى بالجبين فوق الصدر. ومعنى الحديث والله أعلم فسره العلماء بتفسيرين: التفسير الأول أن معناه أن المؤمن يشدد عليه في النزع، يشدد عليه في النزع وسياق الموت من أجل تمحيصه من الذنوب ليلقى الله جل وعلا وهو ممحص من الذنوب، فيكون في تشديد الموت عليه تكثيرا لخطاياه. وقد اشتد الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول إن للموت سحرات، فالمؤمن يشدد عليه في الموت من أجل تمحيصه وتطهيره تكثير السيئات، هذا تفسير. التفسير الثاني أن معناه أن المؤمن يشد ويفتح في طلب الحلال إلى أن يموت، إلى أن يأتيه الموت، المؤمن يطلب الرزق الحلال ويشد ويفتح ولا يتكاسل عن طلب الرزق الحلال حتى يأتيه الموت وهو كذلك، هذا فيه الحث على طلب الرزق الحلال والتعب في ذلك حتى يأتيه الموت، ولا يسأل الناس أو يترك الكسب الحلال يصير عالة على غيره، فليطلب الرزق إلى أن يأتيه الموت. هذا المعنى الثاني للحديث. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ومعنى التلقين إلقى هذه الكلمة على المحتضر، والمراد بموتاكم مراد به المحتضى، أما الميت فلا يلقن بعد موته لأنه لا يستفيد من هذا. المراد بموتاكم لقنوا أي ألقوا على موتاكم هذه الكلمة، وموتاكم يعني المحتضرين، وليس المراد الموتى الذين خرجت ارواحهم لانهم لا يستفيدون من التلقين. وفائده التلقين ان يختم لهم بها فيموتوا عليها فيكونون من اهل الجنه، كما في الحديث من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هذه فائده تلقين الموتى لا اله الا الله. وقوله موتاكم خطاب للمؤمنين، فهل تلقين لا اله الا الله خاص بالمؤمنين او ان حتى الكافر، حتى الكافر يطلب منه ان يقول لا اله الا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عمه ابا غالب وهو في الموت قال له يا عم قل لا اله الا الله. وكذلك لما زار يهوديا شابا يهوديا كان يخدمه فمرض واصابه الموت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم اليه يعوده فقال يا غلام قل لا اله الا الله. فنظر الى ابيه وكان ابوه حاضرا، ابوه يهودي، فقال اطع ابا القاسم. فقال الشاب لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه لي من النار. فدل على ان الكافر يعهد ويعرض عليه الاسلام، المسلم يعود الكافر المريض ويعرض عليه الاسلام ويدعوه الى الاسلام لعله ان يقبل ويموت على الاسلام فيلقى لا اله الا الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني سورة ياسين. المراد بموتاكم من حضرتهم الوفاة، وليس المراد الذين قد ماتوا، فإن الأموات لا يقرأ عليهم القرآن لأن هذا بدعة غير معروف عند السلف أنهم يقرؤون على الجنائز أو يقرؤون عند القبور، هذا غير معروف عند السلف فهو بدعة، وإنما المراد القراءة على المحفوظ لأنه هو الذي يستفيد من القراءة ويتوب إلى الله عز وجل. ولأن قراءة ياسين ذكروا أنها تسهل خروج الروح ولما فيها من ذكر التوبة والجنة والنار، في قصة الرجل الذي قال لقومه يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني أينما ترجعون، قيل ادخل الجنة قال لا ليت قومي يعلمون. فهذا الرجل قسم الله له بخير فقيل له ادخل الجنة، فهذا يذكر المحتوى التوبة ويذكره البعث والنشور، لأن السورة كلها تدور حول هذا المعنى، حول البعث والنشور والجنة والنار والتوبة، فيتذكر إذا سمعها ويتوب إلى الله عز وجل، وأيضا إذا كان أيضا تسهل